بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الرابع من هذه البحوث في كتاب الميراث هو إرث الزوجة من العقار. مقتضى إطلاقات الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، يفترض أن الزوجة ترث فرضها من كل ما يترك الزوج، وبالعكس كذلك، والزوج كذلك المفروض بمقتضى إطلاقات الآيات والروايات أنه يرث من كل ما تترك الزوجة. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم، من كل ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، أي من كل ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فتقريب الاستدلال بهذه الآية أولا من جهة الإطلاق والعموم، مما تركتم أي من كل ما تركتم، وثانيا من جهة ظهور النصيب والفرض بالتحديد، ظهوره في التحديد لما يقول لهن الربع، يعني لا زايد ولا ناقص، لهن الربع. فنريد أن نصل أن نقول مقتضى الإطلاق هو عكس ما هذا الذي سيقال من أنه الزوجة تحرم من الميراث. نقدم ونمهد الفكرة نثبت الأصل في المسألة. فإذا تقريب الاستدلال من جهة الإطلاق مما تركتم والعموم طبعا حسب تماما تفسرها، ومن جهة ظهور الفرض في التحديد من دون نقصان، لما يقول لك الربع يعني الربع لا زايد ولا نقص. فإذا ظهور هاي الآية في أن الزوجة ترث من كل ما يتركه الزوج من جهة إطلاقها مما تركتم أي من كل ما تركتم مطلقا، ومن جهة التحديد لما يحدد الربع يعني لهن الربع. فمن تجي وتقول ما لهن من العقار شيء، نقصتهن إذن عن الربع، هذا خلاف إطلاق الآية وخلاف ظهورها في التحديد. وهذا ما أيضا صرحت به صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن. ظاهر في التحديد، لا ينقص صريحا، لا ينقص عن الربع شيئا. ثبت أذني في ذهنك، هاي عمومات وإطلاقات. لا، خلنا ننتقل الآن إلى روايات أخرى في خصوص هذا الذي نحن فيه. وقد أكدت هذه الإطلاقات صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا. مسلم عند الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور أن المرأة لا ترث من تربة الأرض شيئا، لكن يسأل الزوج أيضا كذلك، أيضا لا يرث من تربة الأرض شيئا. فقال عليه السلام: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت. من أين جايب هذا الكلام؟ تقول أنه هل الرجل كالمرأة لا يرث من تربة العقار؟ هذا من جايب هذا الحكي؟ يرثها وترثه من كل شيء ترك وترك. فهذا إذن عندنا روايات، هذه خلينا نقول خاصة في المسألة، تلك عمومات وإطلاقات استدلنا بها والآن لا. ويشهد لها أيضا لهذه صحيحة الفضل بن عبد الملك، ويشهد لها رواية عبيد بن زرارة. تقول الرواية وسيشوفها بنفس الغرض تؤدي، فلماذا عبرت ويشهد؟ والمفروض أن تقول وصحيحة، لأنه نفس المضمون، لأن في سندها المعلى بن محمد. والمعلى بن محمد تعلم الرجال يقولون فيه مضطرب الحديث إلى آخره. لكن كتبه قريبة ابن الغضائر يقول تصلح أن تخرج شاهدا، فلذلك قلنا ويشهد، وإلا هي الرواية سترى مضمونها مطابقة لهذه الرواية اللي الآن. فالمفهوم نقول عندنا روايتان، لماذا هذا التمييز؟ تستشهد بصحيحة الفضل بن عبد الملك وتجعل هذه شاهدا من هذه الجهة. قلنا ويشهد لها. لماذا يشهد إذن؟ لأن فيها المعلى بن محمد الذي لم تثبت وثاقته، لأن النجاشي قال كتبه قريبة، وابن الغضائري قال تصلح أن تخرج شاهدا، فلنجعلها شاهدا. ويشهد لها رواية عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس البقباق، قال قلنا لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق؟ قال لها نصف الصداق، لأنه ما دخل به، وترثه من كل شيء وإن ماتت فهو كذلك، ترثه من كل شيء. لاحظوا أن هذه الرواية بنفس مضمون صحيحة الفضل، لكننا جعلناها شاهدا عليها لأجل هذه النكتة في السند. إذن صارت عندنا الآن إطلاقات وعمومات تقول أن المرأة لها الربع مما تركتم، فإذن هذه معناها أن الزوجة تأخذ من كل ما ترك الزوج. وأكثر من ذلك وجدنا روايات خاصة في المقام، صحيحة الفضل بن عبد الملك وعبيد بن الزرارة. بعد خلينا نستذكر من البحث السابق اللي انتهى توا الروايتين الآخر ما كنا نستدل بها في مقابل قول المشهور وكنا جعلناها معارضة، نذكر صحيحة أبي بصير ماذا كانت تقول؟ المال لها كله لها، هذه أيضا خلينا نستدل بها. وهنا في المقام ما استثنى منها الإمام شيئا لما تنفرد الزوجة. ويستدل على هذا الإطلاق أيضا بصحيحتي أبي بصير في البحث المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له رجل مات وترك امرأته، قال المال لها، لم يستثني شيئا. فأيضا نتمسك بها لتثبيت هذه الإطلاقات في الآيات الكريمة وفي الروايات الشريفة. أقول مؤدى هذه الأدلة كلها اللي الآن كأنه صارت ثلاث أشكال من الأدلة، إطلاقات والعمومات في الآيات والروايات، ثانيا الروايات خاصة في المقام صحيحة الفضل والشاهد عليها، ثالثا الروايات اللي أخذناها من البحث السابق اللي تقول إذن صحية أضيق من المدعى بس لا بأس، هي خرق على المشهور وعلى الإجماع، احنا خليها هسه الآن هي أضيق من المدعى، لأن قد يقول إذا انفردت الزوجة ما يخالف، بس هي نقض. الآن ثبتنا كل هالأفكار أمامنا، لكن إجماع الإمامية خالفوا هذا الإطلاق وحرموا الزوجة من بعض الميراث في الجملة، خلافا لكل هذا الذي ذكرنا. ولذا قال عنها المحقق الأردبيلي قدس سره، قال المسألة من مشكلات الفن، الله يعين على تحقيق الحال. وإحنا نبحث عن هذه المسائل، وإحنا بالبحث نريد مثل هذه المسائل التي يقول عنها الأساطين أنها من مشكلات الفن، ونطلب العون كما طلبه المحقق الأردبيلي من الله تبارك وتعالى. فالمحقق يقول المسألة من مشكلات الفن، الله يعين على تحقيق الحال، نسأل الله العون إن شاء الله. وعلله في موضع من كتاب، لماذا من مشكلات الفن؟ قال لأنها خلاف ظاهر القرآن وعموم الأخبار الكثيرة الدالة على أن الزوجين يرثان كل واحد من صاحبه من جميع ما ترك كسائر الورثة، فإخراج الزوجة منهما مشكل، فإذن فعلا مشكلة. يقول هذه أمام هذه الإطلاقات وهذه العمومات وهذه الروايات الخاصة في المقام يأتي المشهور اللي يدعى أنه الإجماع طبعا ليس فقط مشهور ويقول الزوجة لا تأخذ من العقار شيئا، هذا خلاف كل هذا الذي نقول. وهذا الحكم من مختصات الإمامية كما هو واضح لم يقل به أحد من طوائف المسلمين، وهذا ثبت السيد مرتضى قدس سره في الانتصار ليسجل به متفردات الإمامية، قال وممن فردت به الإمامية القول بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراس، وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقهاء المسلمين عامة، ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات، تمسكوا بإطلاقات الآيات وإطلاقات الروايات والأدلة الخاصة في ترثه ويرثها من كل شيء ترك وترك، فتمسكوا بهذه الإطلاقات وهذه العمومات، فهذا إذن من متفردات الإمامية. وقال الشيخ قدس سره في الخلاف أيضا تأكيدا لهذا المعنى، قال لا ترث المرأة من الرباع والدور والأراضين شيئا بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا لها الميراث من ذلك جميعه، ودليلنا إجماع الفرقة وأخباره مجمعون على حرمان الزوجة من الميراث. أقول اشتهر هذا الحكم على الإمامية حتى عند مخالفيهم وأصبحوا ينبذون الشيعة والإمامية به، فقد نقل الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية، من عند المسائل الصاغانية؟ موجود؟ لا احنا نقلنا عن مستدرك الوسائل، ولا من هذين مسائل الصاغانية وامثالها، هذا في مستدرك الوسائل اخذنا. قال الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية يبدو ينقل لنا حوارا مذهبيا مع بعض الخصوم المعاندين للمذهب الى ان محل الشاهد، قال الشيخ الناصب أجداد هؤلاء الموجودين اليوم يسمون نفسهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الشيخ الناصب ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها قولهم في المواريث، فمن ذلك من مسائلهم الخلف والأمة كلها في المواريث أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله ولهن الربع مما تركتم، الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها، فقال هؤلاء القوم ما زال ينبذنا، فقال هؤلاء القوم إن الزوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه، وخرجوا بذلك من الإجماع وخالفوا ما عليه فقهاء الإسلام. في مستدرك الوسائل هذا النص للشيخ المفيد من كتابه المسائل الصاغانية، الشيخ المفيد أجابه، قال الشيخ رحمه الله من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن؟ هذا مو شيء نحن ابتدعنا الإمامية من عندنا حتى هكذا تنبذنا به، وكان آل محمد عليهم السلام يروون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويعملون به، فأي إجماع يخرج منه العثرة الطاهرة وشيعتهم لولا عنادك وعصبيتك؟ هذا أخذنا من عين صافية من معدن العلم من أهل البيت اللي هم أدرى بما في البيت. نحن خرجنا عن إجماع الأمة، لو أنتم الذين خرجتم عن إجماع الأمة لولا عنادك وعصبيتك. أي قيمة ليجمع الأمة إذا لم يأخذ علمه من العين الصافية من المعين الأصلي؟ وأما ما تعلقت به أيها الشيخ الضال من عموم الكتاب فلو عرى من دليل خصوصية لتم لك الكلام. صحيح، لو كنا نحن وهذه الإطلاقات وهذه العمومات تقولها صحيح ولكن تمسكنا بها، لو لم يرد عليها دليل خاص أخرج هذا الحكم من العمومات والإطلاقات لتم لك الكلام، لكن ذلك خصوصية برواية الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه أجمعين بأن المرأة لا تورث من رباع الأرض شيئا لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات، تحسب القيمة لا تعطى. إذا ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين بذلك يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها، وليس خصوص العموم أي تخصيص العمومات بخبر متواتر منكرا عند أهله عند أحد من أهل العلم إلى آخر كلامه رحمه. فإذا محل الشاهد أنها هي المسألة من مختصات الإمامية التي ذاعت واشتهرت لدى الأمة كلها، هذا معنى ينفعنا في بعض الأشياء أنه اشتهرت عن الإمامية وأنها من مختصاتهم حتى عند معانديهم وعند أعدائهم وعند الناصبيين. هذا إذن الشيخ المفيد ذكره. قال رحمه الله شيء ثم قال هذا الشيخ الضال فأدى، ما زال مصرا رغم ذكر له أنه صحيح أنت تمسكت بالعمومات والإطلاقات، لكن أهل العلم جميعا لا ينكرون إذا جاء خاص وخصص العمومات هو يجب تقديم هذا الخاص وتخصيص العام به، ونحن جاءتنا روايات خاصة خصصت هذه العموم فأخذنا بها، أين المشكلة؟ قال رحمه الله الشيخ المفيد ثم قال هذا الشيخ الضال فأدى قولهم إلى أن الرجل يخلف ضياعا. يقول ها نتيجة قول هؤلاء الإمامية، شو ماذا يستلزم من قولهم هذا؟ يستلزم فأدى قولهم إلى أن الرجل يخلف ضياعا وبساتين فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع يكون قيمتها من 100,000 دينار إلى أكثر فلا يعطون الزوجات منها شيئا، فهذا قول لم يقل به كافر فضلا عن أهل الإسلام. بعد مصير فيقال له زادك الله ضلالة وأعمى عينيك كما أعمى قلبك، إلى أن قال والربع عند أهل اللغة إلى آخره. وسنجد إن شاء الله في البحث من يتمسك بهذه الأفكار، في البحث الذي يريد أن يناقش المشهور سنجد من يتمسك بها بدرجة من الدرجات. فإذن الأفكار ليست جديدة، هذه الأفكار إذن نبذنا بها مخالفونا وموجودة. أقول هذا صار واضح الآن أن إجماع الإمامية الآن أشبه بالسرد التاريخي أو التمهيد أو كذا، بعدني أنا ما دخلنا به بشكل فني في المسألة، الآن أشبه بتوطئة. أقول هذا ولكن حكي الخلاف والالتزام بمقتضى الإطلاق وهاتين الروايتين عن ابن الجنيد بدا الشرخ الآن إذن، وخالف ابن الجنيد وتمسك بهذه الإطلاقات وقال الزوجة تأخذ من كل ما ترك الزوج. فقد حكى العلامة قدس سره عنه في المختلف قوله ابن الجنيد، قال وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع لوجود الولد وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا، ها يخصصها أو أثاثا وصامتا حيوان الصامت ورقيقا وغير ذلك، ولم يخصص الولد بأنه من الزوجة أو من غيرها. ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، فقد يكون الولد لهذا المتوفي مو من هذه الزوجة، من غيرها. اللحاظ بالولد وعدمه علما إلى الميت وليس إلى الوارث. فالميت إذا الزوج مات وله ولد، للزوجة الثمن سواء كان الولد منها أو من غيرها. يعني اللحاظ للميت أنه صح، احنا نعبر ربما على التعبير يوهم، نقول أنها ذات ولد وكأن الاعتبار لها، لا أخو الاعتبار مو لها، الاعتبار للميت. ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، مو لهن الوارثات، لكم. بقى من هاي الزوجة أو من غيرها له عدة زوجات، ما دامت قريب. فإذا هنا قال إذا وجد ولد في المسألة ابن الجنيد فالثمن للزوجة من كل ما ترك، لم يقل الابن للزوجة، الابن قال علما للزوج، هذا يعني أنه لا يفرق بين كون الزوجة ذات ولد أو غير ذات ولد، لهذا تفريق في المسألة. سيأتي قول بالتفصيل بأنه إن كانت المرأة ذات ولدين لا تحرم من العقار، وإن لم تكن ذات ولد تحرم من العقار. أكو تفصيل بالمسألة دلت عليه بعض الروايات. فانتبه الآن أنه هذا لا يعني كلام ابن الجنيد هذا التفصيل، لأن ابن الجنيد افترض وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين، قلنا لحاظ الولد والأبوين بلحاظ من؟ بلحاظ المتوفي اللي هو الزوج. فهل هذا الولد من هذه الزوجة أو من غيرها؟ أطلق الكلام، قال للزوجة، حتى لا يجي واحد يحمل خلاف ابن الجنيد ويقول لا ابن الجنيد ما خالف المشهور، وإنما قول هذا بالتفصيل المعروف في المسألة. لو إن كانت ذات ولد لا تحرم من شيء، وإن لم تكن ذات ولد حرمت. لا، ابن الجنيد كلامه واضح، يقول الولد في المسألة، وإذا قال الولد في المسألة يعني الولد علما بلحاظ من؟ بلحاظ الزوج. لذلك شوف تعبير العلامة في ذيل النقل، قال ولم يخصص الولد بأنه من الزوجة، هذا إلى شغل العلامة الحلي لما أشار بهذا الذيل، معناه فعلا ابن الجنيد مخالف للإجماع. لا تقول أنه ربما كان قصده أن الولد للزوجة فإذا هو يقول بهذا التفصيل المعروف في المسألة، لا، هذا إذا ننتبه له. أقول الآن إذا بعد أن مشينا ورأينا أن إجماع الطائفة حتى معانديهم يعلمون عنهم هذا الحكم، وجدنا أن ثغرة صنعها ابن الجنيد، جاء من وسع هذه الثغرة وقال لا أخويا مو بس ابن الجنيد، أقول وسع البعض دائرة القائلين بالخلاف إلى جملة من أعلام القدماء. شون بلازم قولهم، يعني أنا أقول لك، يقول أعترف ليس بصريح قولهم لكن لازم قولهم هذا. قال صاحب الجواهر قدس سره في المجلة 39 صفحة 207، قد يقال إن خلو جملة من كتب الأصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والإيجاز أساطين القدماء والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والفرائض النصيرية عن هذه المسألة، خلو هذه الكتب عنها. فملخص فكرته يقول جملة من الكتب الفقهية لأساطين القدماء ما تعرضوا إلى هذا الحكم، وهم قالوا بأن الزوجة لها الربع ولها الثمن والزوج له، فلما يذكرون أصل الفرض ولا يتعرضون لهذا الحكم، ألا يستفاد من ذلك أنهم لا يقولون به؟ ولو كانوا يقولون به لذكروه. فلما يذكرون أصل الفرض ولا يتعرضون لهذا الحكم، هذا معنى لا يقولون به. فإذا مو بس ابن الجنيد صريح في الخلاف، لكنه يمكن نسبة الخلاف بهذا التقريب إلى غيره. هذا إذن الفكرة. قد يقال إن خلو جملة من كتب الأصحاب كذا كذا عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها، جميع هذه الكتب، هي مو ألغت كتاب الميراث وأقول هو أصلا ما متعرض لكتاب الميراث، لا هو متعرض لكتاب الميراث، وذاكر أن الزوجة لها الربع ولها الثمن ولا يتعرض لهذا الحكم الخاص، هذا معنى لا يستثني من ميراث الزوجة شيئا. مع وقوع التصريح في جميع هذه الكتب بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها، هذا الخلو الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الإسكافي ابن الجنيد، بل لعل الظاهر عدم تعرض علي بن بابويه الأب والد الصدوق وابن أبي عقيل لذلك أيضا، وإلا لنقل. لاحظ إذن القائمة انضافت لها أسماء. بل لعل خلو الفقه الرضوي الذي هو أصل الأول منها المقنع للصدوق ومعتمده مما يؤيد موافقته أيضا، تسعت إذن دائرة المخالفين في هذا الحكم. وإلا إذا كانوا قائلين بهذا الحكم لما يأتون إلى كتاب الميراث ويقولون للزوجة الربع وللزوجة الثمن ولا يذكرون هذا الحكم الخاص، هذا يعني أنهم لا يقولون به. وإلا بعد يقول خلنا نترقى أكثر شوية لنوسع دائرة المخالفين. بل لعل جميع رواة الصحيح، أي صحيح؟ هذا صحيح الفضل بن عبد الملك الذي يقول ترثها ويرثه من كل ما تركت، هؤلاء رواة الصحيح اللي يقولون ترث من كل ما تركت، لو لم يكونوا مؤمنين بهذا الحكم كان ما نقلوا هذه الرواية الصحيحة. عادة الرواة ينقلون ما يؤمنون به من الأحكام، فإذا هؤلاء الأعلام الرواة اللي نقلوا هذه الرواية أيضا يقولون بالإطلاق بأنها ترث من كل ما ترك الزوج. بل لعل جميع رواة الصحيح، صحيح الفضل بن عبد الملك اللي بدأنا بالدرس قرأنا، الذي هو مستند بن الجنيد بعد عموم الكتاب والسنة، ما قلنا يستدعى عليه بعمومات وإطلاقات الكتاب والسنة وخصوص هذه الرواية الصحيحة، ونحن أضفنا روايات صحيحة من البحث السابق. بل لعل جميع رواة الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام مذهبهم ذلك، لأن مذاهب الرواة تعرف بروايتهم، وقد رواه ابن أبي يعفور وأبان والفضل بن عبد الملك. بعد ماذا تريدون من المخالفين في هذا القول؟ وهم ما يرثون الصحيح إلا لما يكونون معتقدين بأن حكمها هو هذا. بعد نتقدم خطوة أكثر وندعي الإجماع على أن الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، شنو رأيكم؟ تماما على خلاف ذلك الذي بدأنا به. أكو شيء؟ أقول بل ادعى صاحب الدعائم الإجماع على استحقاق الزوجة من التركة مطلقا، نسفنا كل البناء ذلك. وإن كان بعدنا ما بدينا الآن سوى عرض تاريخي ورسم لخارطة يعني مسألة. قال قدس سره في الدعائم، قال وهذا في الدعائم قلنا موجود وتنقل المصادر عنه، قال عن أهل البيت عليهم السلام مسائل جاءت عنهم في المواريث مجملة ولم نرى أحدا فسرها، فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها، فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها، وبالله التوفيق. مو ها هاي الفكرة. إذن يقول جاءت روايات في مسائل مجملة أوجبت زلل أقدام كثيرين، خلينا نبينها. وإن كنا لم نبني هذا الكتاب على فتح المقفل وإيضاح المشكل وبيان المختلف فيه، وإنما قصدنا فيه الاختصار والاقتصار على الثابت من المسائل والأخبار، ولكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة، هذا صاحب الدعاية، ودخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة ولمزهم بها كثير من العامة فرأينا إيضاحها. فهذا يقول هذا المتبنى في هذه المسألة على خلاف إجماع الأئمة والأمة. ذكر طبعا بعض المسائل في الميراث، كلامه إلى أن وصل المسألة التي نحن فيها، ثم ذكر ما روي عنهما عليه السلام الإمامين الصادق والباقر، الروايات اللي في هذه المسألة اللي تدل على هذا الحكم الخاص. ذكر الرواية، قال هذه من هاي الروايات اللي أوجبت الشبهة في أذهان بعض أصحابنا، وأخذوا بظاهرها مع الأسف، ولما أخذوا بظاهرها خالفوا إجماع الأئمة والأمة بهذا الحكم، نقلها. ثم ذكر ما روي عنهما الصادقين عليهما السلام أيضا من أن النساء لا يرثن من الأرض شيئا إنما تعطى قيمة النقض، هاي الروايات بين أيدينا اللي هي روايات المسألة. قال وهذا أيضا لو حمل على ظاهره وعلى العموم كما هو فيها بحسب الظاهر لكان يخالف كتاب الله والسنة وإجماع الأئمة والأمة. تأخذون بظاهر هذه الروايات تخالفون الإجماع بذلك وتخالفون الكتاب والسنة، أي حكم هذا تخرجون به عن الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة؟ ثم خوش شوف النشارة يا أيها صاحب الدعاء، شوف النشارة، هاي الروايات أمامنا، بس صاحب الوسائل عدد 17 رواية معتبرات صحيحات متواترة الروايات. ثم أوله بالأرض المفتوحة عنوة لكونها ردا للجهاد، قال هذه لما تقول العقار والربا ما لهن شيء، هذا حكم مو خاص بالزوجة، احنا اصلا عندنا الاراضي المفتوحة عنوة لا تملك لانها هاي ملك لجميع المسلمين الموجودين اليوم الى يوم القيامة، وانما تملك بحسب تابعيتها للبناء وللاصلاح واستصلاح الارض باي نوع من الاستصلاح. فهاي الروايات ما خرجت على هذا المعنى، ليس فيها شيء جديد. ثم أوله بالأرض المفتوحة عنوة لكونها ردا للجهاد وتقوية لرجال المسلمين على الكفار والمشركين، قال نحمل هاي الأرض الرباع والعقار تحرم منها الزوجة، هذه الأرض وهي طبعا يحرم جميع المسلمين لي وليس فقط الزوجة، أو قال احملوها على معنى آخر ما يخالف، أو بالأوقاف التي ليس للنساء فيها حظ، أوقاف ذرية، وقف ذرية على الرجال على موجودها، وقف بخصوص الرجال من ذريتي مهما تناسلوا دون النساء، أي لمن انتسب إلي من جهة الآب، هذا موجود هذه الأوقاف. فهذه الرواية إنما تشير لحرمان الزوجة من هذه لما داخلها بالموقوف عليه. قال أو بالأوقاف التي ليس للنساء فيها حظ ولا يشاركن الرجال فيها إلا في قيمة النقض، أما ما كان من الأرض مملوكا للموروث الزوج الذي يموت المورث فللنساء منه نصيب، لا تحرم النساء منه كما قال الله تعالى في العمومات والإطلاقات ذكرناها وفي الروايات. قال هذا الذي لا يجوز غيره، هذا الذي تقولونه هذه من الشبهات اللي دخلت في أذهانكم، أخذتم بظاهر هذه الروايات وأعرضتم عن الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة. أقول علما بأن صاحب الدعائم قال، هو راوي الرواية صاحب الدعائم ما معلق عليه، روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: لا يرث النساء من الأرض شيئا، إنما تعطى المرأة قيمة النقض. وراوي ذن الرواية وما منكر الرواية، وإنما ويحملها على هذه المعاني التي ذكرنا. هذا إذن الآن فتخارطة للكر والفر في المسألة والأقوال. لا بعدنا الأقوال في خصوص المسألة ما تعرضنا، الآن تقدر تسميها المواقف من المسألة وسر التاريخي. إذن السؤال الآن يتبادر، لعد هذا المشهور من أين جاء بمخالفته لهذه الإطلاقات ولهذه العمومات؟ الاستدلال على القول المشهور، استدل للمشهور في هذا الحكم وهو حرمان الزوجة من العقار وغيره بأكثر من وجه. الأول الإجماع، وهو إجماع محكي ومحصل، هكذا قال صاحب الجواهر، قال الإجماع المحكي بل والإجماع المحصل، فلا ينبغي الإطناب فيه، لا تعب نفسك وتحقق وتجمع، لا هذا مسلم. بقى تقول لي مو بن الجنيد خالف إلى آخره، سمعنا حكي من الدعائم ما أدري شو يقول، ذول الجماعة اللي لم يكتبوا هذا الحكم. أما خلاف ابن الجنيد فقد وصف في كشف الرموز بأنه متروك، وفي الرياض أنه شاذ، وفي غاية المراد أنه سبقه الإجماع وتأخر عنه فلا قيمة له، ولا ينقض الإجماع، لأن قبل موجود الإجماع وبعد موجود. وهكذا قال مثل هذا الكلام في المهذب وغاية المرام. وهذا الكلام اللي سمعناه من الدعائم، نأخذ تقييم صاحب الجواهر لهذا الكلام، قال: وأما كلام الدعائم فإنه من غرائب الكلام، بل هو كلام غريب عن الفقه والفقهاء والرواة والروايات، وإنما نقلناه ليقضي العجب منه، حتى تقابله وتقعد تلطم على رأسك يعني كأنه هكذا. وإلا فهو لا يقدح في دعوى سبق الإجماع عن ابن الجنيد ولحوقه، المستفاد ذلك من تسالم النصوص عليه التي هي فوق مرتبة التواتر. وين ده يأتي صاحب الدعائم؟ الروايات اللي عندنا في هذا الحكم تتجاوز حتى حد التواتر، هو يقول لي تخالفون الكتاب وتخالفون السنة وإجماع الأئمة والأمة التي هي فوق مرتبة التواتر، والفتاوى التي لا ينافيها عدم تعرض بعض الكتب للمسألة، هذا التوسع اللي ذكرناه في المخالفين. قال: ولعله لوضوحه وظهوره، هذا الذي حدا بهؤلاء الأعلام أن ما يذكرون هذا الحكم الخاص، لوضوحه وظهوره، فما يعتبر منهم خروج عن حكم الإجماع. ولعله لوضوحه وظهوره ترك هؤلاء الأعلام التعرض له، فلا تستطيع أن تنسب لهم مخالفة المشهور. قال: بل العامة تعرف ذلك من الإمامية، هذا الذي نقلناه عن مسائل الصاغانية والشيخ المفيد، يقول العامة تعرف عن الإمامية هذا الحكم، فمن الطبيعي أن ما يتعرضوا لبعض فقهائنا تعويلا على وضوحه. أقول يمكن المناقشة في حجية هذا الإجماع من أكثر من جهة. أولا إنه مدركي لوضوح استناده إلى الروايات الكثيرة المشهورة بين الأصحاب. ثانيا إنه لا يوجد معقد لهذا الإجماع لاختلافهم على عدة أقوال، سنرى إن شاء الله لهم عدة أقوال ما مجمعين عليها، بعد اتفاقهم على أصل الحرمة. فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وهذا طبعا لا ينفعهم في الاستدلال، القدر المتيقن ضيق جدا. يعني شنو القدر المتيقن؟ أن تكون الزوجة غير ذات ولد، لأن يوجد من قال أنها إذا ذات ولد لا تحرم. أن يكون الحرمان من خصوص أرض الرباع الدور والمساكن، لأن أكو من لم يحرمها من البساتين والضياع وغيرها. وأن يكون الحرمان من العين فقط مو من القيمة، لأن يوجد السيد المرتضى قال حرمانها بس من عين الأرض، من القيمة ما تحرم. فإذا ما بقي من القدر المتيقن، كلها أقوال خلاف، أقوال مختلفة في المسألة. إذا القدر المتيقن وهو قدر المتيقن وهو كون الزوجة غير ذات ولد. ليش؟ لأن أكو من قال أن ذات ولد ما تحرم، وتحرم من الرباع خاصة اللي هي أرض الدور والمساكن فقط، لأن أكو من قال أن البساتين والضياع لا تحرم، ومن العين فقط دون القيمة، لأن يوجد من قال أنها لا تحرم من القيمة فقط. فإذا هذا كأنه لا ينفع المستدل كثير إلا بهذا المقدار على أصل الحكم، على أصل الحكم، يعني قل على أصل الخروج من إطلاقات وعمومات الآيات والروايات، وإلا هو لا تجد معقد لهم التفصيل عليه. الأقوال في المسألة متعددة ومختلفة. هذا إذا تقييم الإجماع كدليل في المسألة. الدليل الثاني هو الروايات. نتعالى الله إن شاء الله تعالى بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.